الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، لجل فيها هذا الباب، في أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك وقال سمعنا لا إله إلا الله. فقوله باب ما جاء يعني من الأدلة إلى الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله، وأنه شرك، كما يتفق ذلك إلا ساقه رحمه الله في هذا الباب وفي غيره. قضية الذبح قضية عظيمة ظل بها كثير من بني آدم في الذبح لغير الله لأغراض مختلفة يزينها له الشيطان. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية.
هذا الدليل الأول. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكتب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقوله تعالى: قل إن صلاتي، جميع الصلوات فرائض ونوافل، لا تقوم إلا لله، فلا يجوز للعبد أن يصلي لغير الله فريضة أو نافلة. ونسكي، النسك هو الذبيحة، النسك هو الذبيحة، المراد به هنا الذبيحة، يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين والملوك والرؤساء والناس التحية عند قدومهم غير ذلك، كل هذا ذبح لغير الله وهو من الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالصلاة، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، وكذلك من ذبح لغير الله قد أشرك الشرك الأكبر. المخرج من الدين صلاة عبادة بدنية، والذبح عبادة مالية، فجميع العبادات مالية كانت أو بدنية تجد إخلاصها لله عز وجل. ومحياي أي ما أحيا عليه في هذه الدنيا جميع العمر يجب على الإنسان في جميع عمره من حين يخلف قبل سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل، يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره. ومن أجل أموت عليه لا يموت عليه الإنسان، يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فيجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته، وكذلك عند موته وفي حال طول الأجل ليختم له بالتوحيد. وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتم، أهمية حسن الخاتم. والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق بحسن الخاتم، ومن ضيع عمره بالشرك والمخالفات فحري به أن يوفق عن حسن الخاتم وتسوء خاتمته، إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيمن عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين، هذا هو الخبر، خبر إلا خبر إلا الجار والمجرور خبر اسم إلا صلاتي ونسكي، ولله رب العالمين هذا هو الخبر تعلق بمخلوق خبر إلا لله رب العالمين. لله الذي هو الإله المعبود، رب العالمين الذي هو مالك كل شيء، كل شيء بيده، فلا يليق بالعبد ان يشرك بالله الذي هو رب خالق ورازق ومدبر الامور. ثم اكد ذلك قوله لا شريك له، هذا نفي للشرك في الصلاه والشرك في الذبح وغيره من العبادات، لا شريك له، لا نافي للشرك، وشريك هذا عام فلا يصلح ان يهمك مع الله احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الاولياء ولا صالح من الصالحين. يعني كلمه لا شريك تنفي جميع الشركاء، لا شريك له. قال ومن ذلك امره الله سبحانه وتعالى، لان الذي يامر وينهى ويشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو اول من ينتهي امر ربه لانه عبد، لانه عبد فهو اول من ينتهي امر ربه، وبذلك امرت وانا اول المنقادين لأمر الله المستشرين له بالتوحيد الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مرتبة الربوبية ومرتبة الألوهية، بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله، فلا يتخذ إله مع الله ولا رب مع الله جل وعلا. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لا من أول الخليفة، لا ليس هو أول المسلمين من الخليفة، إنه سبقه مسلمون من الرسل والداعي، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. فهذه الآية شاهدها للترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يذبح إلا له سبحانه. ودلت الآية الثانية لا شريك له على أن الذبح لغير الله شرك، على أن الذبح لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه. ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من الخلق مهما بلغت مدته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية والربوبية ولا يستحق شيئا من العبادة. العبادة حق لله جل وعلا، كما دلت الآية أيضا على أن العبادة مبناها على التوحيد، وبذلك أمرت العبادات لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا تكون العبادات بالاستحسان استحسان الإنسان أو التقليد أو غير ذلك، هذا يكون من الإنسان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لذلك أمرت. فالعبادات توقيفية.
وقوله فصل لربك وانحر،
هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المسلم، وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر. هذه الآية قرن النحر مع الصلاة، صلي لربك يعني لا تصلي لغيره، وانحر أي اذبح له ولا تنحر لغيره. والنحر بالغالب يكون لإبل، والذبح يكون للبقر والغنم وما شابهها، فكله الذبح والنحر كله يكون لله جل وعلا، تعبد به الله عز وجل. فمن ذبح او نحر لغير الله فلا شك، سواء ذبح للاشجار والاحجار فما يذبحون لله والعزى والمنام، او ذبح للقبور والاضرحه كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن لاتقاء شره، أو من باب التداوي، يعني بعض المشعوذين يأمر المرضى أن يذبحوا للجن فيطيعونهم فيذبحون لغير الله. فالذبح على سبيل التعبد والتقرب لا يكون إلا لله. الله جل وعلا قد حرم ما ذبح لغيره لا يكلفه، فعد من المحرمات بعيدة الأنعام لا أهل به لغير الله، لا يذبح باسم الصنم أو باسم القبر أو باسم الولي أو باسم الجن، هذا أهل به يعني نودي به علم الذبح لغير الله، كان يقول باسم المسيح باسم السيد فلان، هذا أهل به لغيره فهو حرام يحرم به. هذا شر من المسيح أنه ذبيحة للكبر، وكذلك ما سمي عليه اسم الله لكن القصد منه غير الله، لأن يقول باسم الله على الذبيحة وهو يقصد أنها للقبر أو للولي أو للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة هي في القصد وما في القلب. فما أهل به لغير الله يشمل النوعين، يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، ويشمل ما قصد به غير الله جل وعلا ولو سمي عليه اسم الله جل وعلا، فإنه يكون محرما ويكون من الشرك من الشرك الأكبر. والغالب أن الذي يسبح لغير الله لا يسبح عليه الشرك، ولذلك يوصي المشعوذون المرضى بأن لا يسبحوا على الشرك فيقولوا بسم الله صل لربك وانحر ويسبح له. وذلك أن الله لما أعطى نبيه الكوثر وهو نهر في الجنة وقيل الكوثر الخير الكبير ومنه النهر أيضا، أمره بالشكر فقال فصل لربك وشكرا لله على ما أعطاك من الكوثر. إن شانئك أن يبغضك أيها النبي مبغضك هو الأذكار، مقطوع مقطوع الصلة مقطوع الذكر، وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد رجل أذكر ليس له ذرية إذا مات فينقطع ذكره، يقول المشركون هكذا يقولون إنه رجل أذكر ليس له أولاد يعني ذكور ليس له ذرية فسينقطع ذكره إلى ما. فرد الله جل وعلا عليه بقوله إن شانئك هو الأمر، الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أكبر مقطوع الذكر ولا يذكر إلا بالذم واللعن من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ذكر ولا لسان صدق في العالمين ولا يذكرون الا بالذنب والتنفس. نعم الشاهد من الايه مثل الايه التي قبلها ان الذبح عباده لان الله قرنه في الصلاه وامر بان يذبح ويذكر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره. نعم
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الدليل من السنة بعد أن ذكر الدليل من القرآن على تحريم الذبح لغير الله ذكر الدليل من المسلمين عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمه تراد بها الجمل، الكلمه عند اللغويين تطلق ويراد بها الرجل ولو كانت حرفا واحدا، هذا عند اهل الجهل. اما عند النحويين فالكلمه يراد بها الجمل، ولهذا يقول الله واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمه واللفظ عم وكلمة بها كلام قد يقال أن يقال قد يراد بالكلمة الجملة، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن ربنا أخرجنا منها في قوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هذه حرف لكم ولا فعل؟ الا جمله. جمله سماها الله كلمه، كلا انها كلمه هو قائلها. فالمراد من الكلمه هنا اربع كلمات في اربع جمل. واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله جل وعلا، ولا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب. فمن ضوابط الكبيره ان يلعن عليها، ان يلعن من فعلها أو اكتسبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء دل على أنه مقرب وأنه كبير من كبائر الذنوب. فدل على أن هذه الجمل لما جاءت في هذه الجمل الأربع كله كبائر من كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله. وانظروا كيف ذكر بالذبح، قدم لعن الذابح لغير الله على الجمل الاخرى لاهميه هذا الامر. بدا به الرسول صلى الله عليه وسلم لاهميه، وان اعظم المحرمات هو الشرك. اذا قيل لك ما اعظم المحرمات فقل الشرك، او قيل لك ما اعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. اذا قيل لك ما اعظم ما امر الله به التوحيد، اعظم ما امر الله به التوحيد، واعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. لغير الله مثله من يستغني شيء، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او حجرا او حجرا او جنا او انسا او غيره، هو ملعون. قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله لاي قصد كان، لاي قصد. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا محل الشاهد الحديث، وأن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستثنى من ذلك الشيء، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، هذه الجملة الثانية. الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. واذ قال لعثمان بابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. فدائما ياتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. فحقهما البر والإحسان ورب الجميل والتواضع وحفظ الجناح لهما، وعدم عدم إثارة ما يغضبهما في كلام وفعل. لا تقل لهما أفل ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، رفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. والعقوبة من أكبر الكبائر، من الموبقات، من الموبقات. فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله، لكن بالمعروف. الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف، لا يطاع بالمعصية. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا تطعهم الشرك، ولكن يرفع حقهما من الإكرام والإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروف، اتبع سبيل من أناب إليه. فالذي يغير هذا الحكم الإلهي بحق الوالدين ويقابلهما بالعقوق والكلام السيء وأفحش الكلام وأقبح الكلام من لعنة. فإذا لعن أحد والديه أو لعن والديه فقد لعنه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. والوالد والوالدان يحمل الآباء والأجداد والجدات، فالآب يحمل الأب والجد ويحمل الأم والجد مهما علم، لهم قال لهم والدان. لا يجوز للإنسان أنه يلعن والديه يتفوه بذلك أو يتسبب في لعن والديه، كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أبا المقابل، فيكون الإثم على الباقي والمتسبب وهو الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أبا، يسب أمه فيسب أمه، فلا يلعن والديه مباشرة ولا تسببا. ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة الله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، لعن الله على الكلمة الثانية، لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، آواه يعني ضمه إليه، ضمه إليه ودافع عنه وحماه. والمحدث هو الذي فعل فعلا يجب عليه الحد من الحدود، يجب عليه إقامة الحد، كالزاني والسارق، شارب الخمر، قاطع الطريق، فمن فعل جريمة استوجب الحد عليها، فلا يجوز لأحد أن يقول بينه وبين إقامة الحد. فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بقوته فإنه ملعون. ولهذا جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينه، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، تقرر قطع يديه، فأراد أسامة أن يشفع لها، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه أشد الحب، غضب عليه، قال له: أتشفع في حد من سبيل الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطع فيها، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه من صفات أو سرقة، حد سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود، بل لا بد من تمهيد الحد إذا أدب وتقرر. ومن تدخل لإسقاطه فإنه يكون مضافا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحد وضمه إليه بسلطته أو إجابة وشفاعته. هذا المحدث، ويروى محدثا، محدثا بفتح الدال، والمحدث معناه ما أحدث في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي البدع وأن ينصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون معلوم. المحدث بفتح الدال هو المتحدث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. فالذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويحكمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مناصرة البدع وصبغتها بصبغة التكرير ويلقون المحاضرات والندوات والخطب وينكرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها ويعيرونهم. هؤلاء يدخلون في هذا القبيل من آوى محدث محدث لأنهم آوى المحدث والبدع لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها. هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع وما أكثر من يناصرون المجرمين ويدافعون عنهم ويقولون دون إقامة سبيل الله بها. نسأل الله العافية والسلام. لكن هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليفعلوا ما شاء فإنهم لم يفلتوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات، المنارة هي العلامة لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق وتنير للناس الصواب من الخطأ. قالوا: وهذا محمول على البراكين التي تكون بين أملاك الناس، مراكين بين أملاك الناس وحدود، يجي واحد يجزمها ويوقفها عن وضعها للأجل يأخذ شيئا من أرض من أرض الآخر. يقال: هذا المسكين هذا ملعون. قد جاء في الحديث: من قطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. المسألة لا تنتهي. أرض أخذتها وخلاص، قدمت مراسيم وقدمت من حق جيران وانتهى الوضع. لا، الأمر وراه شجاعة وراه عقوبة وراه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لو تركت أرض السلة كانت لم يتخذ شبر من أرض شريكك أو أرض جارك. صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بمنار الأرض حدود الحرم أو صاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم المكي أو الحرم المدني. لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، العلامات اللي على الطرق لأنها تهدي المسافرين، وإذا زالت أو أزيلت وغيرت ظل المسافرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك. فهذه المنار التي على الطرق، ومنها اللوحات الآن، اللوحات جديدة جدا وهي منار، فلا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس. وحقيقة كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض، داخلة في منار الأرض، يدخل فيها المراكب، يدخل فيها أصحاب الحرم، يدخل فيها منار الطريق على مدى الطريق. ولكن الأول النوع الأول هو أسرها وهي المراكب، اقتصر عليه بعض الشراح لأنه هو المثال، لأنه يقسم بين الحقوق ويمنع الظالم يعني يتعدى. فهذا الحديث الشاهد منها هو الأول كلمة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجري الأحمدي رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة. فقال انه لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من صغره، فيكون قد رواه عن غيره من الصحابة، وهذا لا يضر لأنه مرسل صحابي، والصحابي لا يكتب الا عن صحابي منهم، الصحابه كلهم بدون قول الله عنه، فلا تضر في هذا الصحابه، لان الصحابه كلهم قول الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصه على صحابتهم قصص الاولين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أخبار الأولين لأجل العبرة والعبرة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يخبر عن أشياء لم يكن أدركها ولا شاهدها، وإنما لأن الله جل وعلا أوحاها إليه وأعلمه بها، دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: مر رجلا على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله، والصنم هو ما يعبد من دون الله لكن يطلق على ما كان على صورة حيوان، وأما الوثن فيشمل ما كان على صورة وما لم يكن على صورة إلا عبد من دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يخطئ، فالوثن أعم من الصنم. مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر من عنده أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يدفع أو يتقرب له بشيء من الجبال حتى يقرب له شيئا، يعني يتقرب اليه بشيء من العباده، يجدون الناس على انهم يعبدون هذا الخلق، ولا لا تلومهم المخلوق. فاذا قضى لهذا السنه قرب من شيء انواع العباده اسمحوا له، كانه يعني جوازات، كانه اصحاب جوازات، ما يسمحون لحد يمر الا يسمعوا الجواز، والجواز عندهم هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل. فهذا دليل على حرص المشركين، حرص المشركين على عباده لله، ولذلك يبذلون انفسهم واموالهم في سبيل حمايه الشرك والعياذ بالله. احنا اغلب الناس يبذلون انفسهم لاجل الدفاع عن الشرك بالله. قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من اول الخليقه الى الان حمايه للشرك وغيره على الشرك، نسال الله العافيه. وهم ما يخلون المسلمين، لما يقول خلوهم الناس احرار، الان في عالم الناس احرار وكل
يعني يتبع ما يراه لا قادرين على الشرعية، هم المشركين ما هم قادرين على الشرعية. الآن ما يخلون المشركين، لو سكت عنهم المسلمون هم ما يسكتون عنهم، أليس هو الآن يخلون المسلمين؟ أليس يجلون هم بلادهم؟ يعني شيء إلا أن يقولوا رب الله. ما قالوا هذا إن أحرار في عباداتهم يخلوا كل على دينه، تعالوا تعيش السلم للسلم. ما حصل هذا، ما حصل هذا من الكفار، ولم يحصل أبدا. لكن كيف نحن نؤمن بهم الظن ونقبل دعاياتهم في التعايش كما يقولون؟ أبدا. إذا تمكنوا من المسلمين فلن يتركوه على دينهم أبدا. يلزمون الناس بالشرك والكفر، لا يجوزه أحد، هذا باطل ما هم عند ولا فقط، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني أدنى شيء، لأن مقصودهم الخضوع، ما هم مقصودهم نوع الذي يفرق، مقصودهم الخضوع والانحياز والشرك بالله عز وجل، هذا هو المقصود. أما ما يفرق سواء كان قليلا أو كثيرا هذا ما يفرق، يمكن توافقهم على كفرهم على شركهم حتى يقرب لهم الشرك. فقالوا لأحدهما قرب، قرب لهذا الصنم. قال ما عندي شيء قرب، وهو العلم ما قال هذا الشرك ولا وجود، وأنا مسلم لا أقرب لغير الله، ما قال هذا، قال ما عندي شيء، يعني معناه أنه ما عنده شيء هذي طبعا ما عندهم هذا علم، ما عندي شيء طبعا. قالوا له قرب ولو ذبابا، لأن كما ذكرت لكم ما هو مهمتكم نوعا من الفرق، مهمتكم الطاعة والخضوع. قالوا قرب ولو ذبابا، يعني اذبح لهذا الصنم ولو ذبابا. هالرجل ذبح الذباب تقربا الى الصنم نجيا يسمحوا له بالمرض، هذا فخلوا سبيل خاص اسمحوا الله لكم راحل وين؟ ها؟ راحل النار اسمحوا له يروح للنار، خلوا سبيله فدخل النار. لما وافقهم وذبح لغير الله اسمحوا له ذهب لكن الى النار. هذه عاقبة الشرك، عاقبة المشركين. وقالوا للآخر قد ما زال معي شيء، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. صرح بعقيدته واعتز بدينه ولم يجد ولم يستكن، وهكذا المؤمن يجد ان يعتز بدينه وعقيدته ولا يساوم عليها ولا يستحي من ذكرها المصارحة فيها. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. لو عنده أذوان من الإبل ومن الغنم ما أرضعت لك، ما هو العذر له ما عنده شيء، العذر له ما يذبح من الإبل، شبه الطفيف، شبه الشجاع، الاعتزال بالدين والعقيده. فضربوه قتلوه، لكن اين ذهب؟ الى الجنه، ذهب الى الجنه والغلط حاصل حاصل، حتى هو لو سمحوا له راح يدينه اللي يقتل، الموت حاصل حاصل، لكن موت بعده الجنه ولا موت بعده النار؟ على وجهه. فضرب غلقه فدخل الجنة، يعني تمسك بدينه اعتز بعقيدته ولم يساوم عليها ولو أتى به إلى القتل فهو يعتز بهذا، يقتل في سبيل الله يعتز المسلم بهذا. ويرفع الشهادة واضح وقال ودخل أيضا. هذا الحديث واضح في أن الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مبالغا، لأن العبرة ليست بالمذبوح إنما العبرة بالذبيحة في القلب. فالذي سمح أن يذبح لغير الله دخل النار، والذي لم يسمح دخل الجنة. هذا هو مفترض الطرق بين الموحدين والمسلمين. هذا الحديث واضح كل الوضوح في الذبح على غير الله أنه شرك كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن من فعله فمآله إلى النار. من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا؟ دخل النار. وهذا مات على التوحيد، قتلوه مات على التوحيد دخل الجنة. والشيخ رحمه الله يقول على فوائد هذا الحديث، يقول فيه دليل على قرب الجنة والنار، ما بين صدور الجنة أو النار إلا أن تموت، والموت قريب ما تجي أي ساعة، تموت وتصير من أهل الجنة أو تموت وتصير من أهل النار. وهذا مما يوجب على الخصوم التمسك بدينه لئلا ينفي به الموت وهو على غير دينه وعلى غير عقيده. يتأهب يتأهب للموت في كل لحظه، يكون على استعداد، يفكر نفسه يفكر دينه يفكر عقيدته، ويكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل، يكثر من ذلك لأجل أن يموت على هذا. فهذا الحديث فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه حدث عن الأمم الماضية شيء لم يشاهده. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله شرك يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا كالذباب والطائر سيد الدجاج الحمام الأنف، فكيف بذبح الرعايا من الغنم والأدوان من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأضرحة، يأتون في قطيع الغنم يذبحون للبدوي، يأتون بالإبل، يأتون بالبقر، وفي مانع لا يقام في كل مكان عند القبور في كل مكان. هذا شيء جائز إلا هذه البلاد لله الحمد حماها الله بهذه الدعوة المباركة، ونسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يسقيها شر الأعداء والحاسدين. وإلا في البلاد في غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار الشركيات والبلاء الكثير لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون لذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل. هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل، دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنقي الأرض وتطهر الأرض من الشرك والبدع. أما المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى فإنما تجدي للوباء والشر، وكل له دعاية وكل له طريقة وكل له ما فيه إلا الطريق الواحد، وأن هذا صراط مستقيما تتبعوه وتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يستشكل بعض الناس هل هذا الرجل هذا مكره والمكره معفو عنه؟ الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ابن مكره. يقول له هذا ليس بمكره ومعتذر ما اعتبر بأن الذبح لغير الله غيره، وإنما قال ما عندي شيء ما عندي شيء، فدل على أنه مسلم بهذا الأمر ولم ينكره، لا لم ينكر الشرك، وحتى لو لم يذهب إذا أقر الشرك قال هذا صحيح أو أنتم على حق أو سلم على عقيدتكم، يكون هذا يقصد الله أنه أقر الشرك. فإذا ذبح نفسا يكون هذا أشد، فالرجل والله أعلم غير مخلص لأنه لا ما اعتذر بإنكار الشرك، وإنما قال ليس عندي شيء أقدم، هذا عذره، فدل على أنه لو عنده شيء ما عنده مانع يقدم يقدم دينه من أجل الدنيا والعياذ بالله، يبيع دينه وعقيدته في الدنيا. اللي يذهب إلى الكعبة ويفتح ويقول افتح ويفتح علشان يعرفه، ليس هذا مثل إفتاح القلم؟ شو الفرق بينهم؟ يقول افتح ويقول افتح جد أما هو بيعالجه أما هو بيشرك، شو الفرق؟ خلوا سبيلة وبنوا خلوا يمكن عالجوه وشوى من باب الابتلاء والامتحان، لكن إلا الهدف ما هو من هذا الله عليه. هو واجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، لا يتساهلوا في أمر العقيدة، وأشد من ذلك أن الإنسان لا يمجد ولا يواري ويعادي على هذا الأمر، وأنه يقول هذا عليه ناس كثير وعليه علم وأمم متقدمة ومتحضرة على هذا الشيء، مصدر حضاره من عاد أو من قوم نوح أو من قوم صالح أصحاب الحجر، أكثر حضارة من هؤلاء، نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، ما نفعهم نجال على والله العبرة بالعقيدة، العقيدة هي سبيل الدنيا. أما الدنيا سواء جاءت أو ذهبت ما لها قيمة، القيمة للعقيدة والدين، هذا هو الذي عليه المدار، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين وأن يوفقنا بالحق، لأن المشكلة الجهل بالحق وعدم تعلم العقيدة، هذا هو المشكلة، تساهل بأمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها، وقال الناس مسلمين أنتم تشكون بالناس مسلمين الناس هم مسلمين لكن ما يعرفون العقيدة، واللي ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل دائم وباطل. يعني لازم يجب العناية بالعقيدة، تدريس العقيدة، تأمل فيها لأجل صرفه، لأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل، ويعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها. عقيدة ما هي شيء سهل، بس أنت مسلم وبس، كل اللي يقولون فعباد القبور يقولون لهم يقولون لهم يصلون يصوبون يحجون لكن يعبدون القبور، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين، لأن أدركنا عليه آباءنا، ولأن العالم الإسلامي يقول من خالد، ولأن العلماء عندنا ما أنكروه، هذه عبارة عند الله سبحانه وتعالى، هذه هي الدين أمام الله سبحانه وتعالى. وأن تقرأ القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع كلام المحققين من أهل العلم، لتتعلم بأن هل جلست على هذا أو العلماء غلبت ما أنكروه أو جار الوجود أو ما هو هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا، ثم قبوله واتباعه ثانيا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى. الصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، فقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة.
صلاة اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة وهي طلب الحوائج إلى الله عز وجل. الصلاة تشتمل على النوعين، لأنها تسبيح، تسبيح، تهليل، تلاوة للقرآن، وهذا توحيد العبادة، ودعاء اغفر لي واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، هذا دعاء نفسه. أول السورة أول الفاتحة دعاء عبادة، وآخرها دعاء مسألة. فالصلاة تشتمل على نوعي الدعاء، ولذلك سميت الصلاة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. نعم.
فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
ولذلك جاء الحديث الاستعانة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني في الحياة والعمر، والممات عند الموت والخاتمة. نعم.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير.
أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين.
عبادات الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج، وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل، أعمال القلوب والقصد والعزيمة. نعم.
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقرار وحسن.
الصلاة عبادة بدنية يدخل فيها كل العبادات، والنسك عبادة مالية يدخل فيها كل العبادات كلها لله عز وجل. نعم.
قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقرار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر.
إما أنهم لا يدخلون خوفا من الفقر، وإما أنهم يذبحون لكن يذبحون لغيره، هذا أشد، هذا الشرك الأول بخل وهذا الشرك.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية.
الشاهد في قوله وما أهل لغير الله به، يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية والقصد.
نعم. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة رضوان. من أسبق السابقين كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين،
مناقبه كثيرة رضي الله
عنه، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله
السعادات اللي هو ابن الأثير ابن الأثير في النهاية كتاب النهاية في شرح غريب الحديث. نعم.
قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله.
هذا مباح للحم ويذبح عليه باسم الله، هذا مباح، لكن الذبح لله عباده هذا اما واجب واما مستحب مباح.
فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهره، فلان يحرم والزهره فلان يحرم فلان يحرم ما قيل
يحرم
فلان يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة القصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت ومن ذلك الذبح للجن. قوله
ذبح للجن أو ذبح الجن عندما ينزل في المنزل أو يعمل مصنع أو يعمل مشروع، يذبح للجن عند بداية المشروع من أجل أن لا يضره. نعم.
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
واللعن من الشتم فرض لو لغير الوالدين، فرض من اللعن، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعن، كيف إذا كان للوالدين؟
قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ، من الناس من يقول ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف هل يدخل هذا في الشرك؟
لا، هذا ما يدخل في الشرك، لأن ما قصده التقرب إنما قصده في إكرام الضيف. ذبحت لفلان يعني بالإكرام أو بالأجر، هذا من باب المباح، بل هذا إكرام الضيف هو مأمور به.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله أو لكي يدفع الله عنه المرض؟
باب الصدقة لا، يذبح ذبيحة يتصدق بلحمة لا، هذا أو يتصدق بالدراهم أو الذي يشفي الله على المريض، هذه عبادة لله عز وجل، توكل إلى الله في عبادة.
فضيلة الشيخ، قوله في الحديث لعن الله من آوى محدثا، السؤال هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
لا، لأن الله بسر فتجاهد من المسلمين إلا من صلح أحل حرام أو حرام حرام، قال الله جل وعلا والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا تقرر القصاص لأولياء القتيل ثم سمحوا على مبلغ من المال فلم يباد الصلح، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ،
يقول لو طالبوا بالقصاص، لو أبوا العفو طالبوا بالقصاص لا يجب لأحد أن يحول بينهم وبين تنفيذ القصاص، أما إذا اسمحوا على المال أو اسمحوا مجانا فهذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور ويقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر، إنما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أولا هذا كذب، ماذا يذبحون عند القبر؟ لهم يعتقدون ولا يشلون يكون عند القبر، ولو قالوا أن نقصد الذبح الله ما أمر أن يستذبح عند القبر، بس نذبح عند أحد لا نذبح في أي مكان، ما في يكون تذبح لتأكل أو لتتصدع أو تذبح أضحية أو عقيقة، هذا مو عند القبور، ليست محل جادس وليست محل صلاة وليست محل دعاء، هذا كله
ينهي عنه ولا يجوز، لأنه إلا شرك وإلا وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
هذا محل خلاف، هل الإكراه يقصد بالقول ولا يجوز في الأفعال؟ هذا قول كثير يعني، وحملوا هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال، هذا فعل، إنما الإكراه على الأقوال. والصحيح أن الإكراه يشمل قول وفعل، لكن هذا ما هو مكره. أنا ما أعتذر، أنا أعتذر بأن ما عندي شيء، ولا لو عندي شيء فهم سلم بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجداريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه؟ بدون رضاه
لا
يأخذ
الذبح للمسؤول إذا قبل، إلا إن كان من باب الرشوة، وإن من باب الرشوة هو ما يجوز. أما إذا كان ما في رشوة وإنما هو يجري إكراما لأنه واثق عليهم يعملون الطعام ما هي ضرورة، لكن ما يجبر أحد على الذبح، إذا أجبر فهذا حرام صحيح، لا يحل مال من المسلم إلا بسيبة من الله. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله في الأثر فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة أم القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يجب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغ ناحبه وهو القاضي المحكم. نعم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله، ما معنى أيم؟
أي وأيم الله هذا قصر، وأيم الله مثل الله على قدر. نعم. وأيم أصله أيم جمع يمين، جمع يمين أصله أيم، ثم خففت وغيرت اليمين فقيل أيم، أي أيم الله جمع يمين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي خاطبة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة كراتبة الفجر؟
لا، إذا قضاها فلا مانع من ذلك، وإن صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب التي قبل الفريضة قضاها بعد الفريضة، فإذا فعله بذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، ولم يتخذ ذلك شعارا لشخص معين، ما إذا قالها من غير أن تتخذ شعارا لشخص معين فلا، لأن هذا دعاء تدعو له بالرضا على غير ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا لحج ولا لغيره، لأن هذا من أحكام العدة، الوفاة بالبيت من أحكام العدة. نعم.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض مقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بل وعن لعنة اليوم ما يكفي على أي حد المسلم، لكن بلغ عنها السوء يجب تمنع وطلع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا بد توزيع في أيام العيد بالأكل والشرب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، لأنه يحصل به تواصل ويحصل به محبة بين المسلمين، لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار فيحل دمه، الشرك الأكبر لا يخرج إلى الجنة، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار ولا يحل دمه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
هم المستوردة من بلاد غير كتابية لا تحل بالإسلام، فالتحريجين والشيوعيين والوثنيين والنوريين لا تحل ذلك، والهندوس وغيرهم من الوثنيين لا تحل ذلك بالإسلام. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب اليهود والنصارى فإنها تحل بشرط أن يكونوا يذبحون على الطريقة الشرعية، فإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، كما لو ذبحوها بالخمر أو ذبحوها بالصعق الكهربائي أو ذبحوها بالماء الحار. الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل، سواء كان من مسلم أو من كتابي. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه، هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الاثنين، على الاثنين، لأن اللعن حرام من الجميع، لكن يكون إثم الباقي أشد، إثم الباقي أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي، وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي، حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته
قال
يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي، وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي، حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
اللي يصل الكتب قراءتها في التفصيل، إن كان يصل قراءتها لمعرفة ما فيها من الباطل لأجل الرد عليهم فلا بأس، بشرط أن يكون اللي يقرأ متمسك وعالم يعرف الحق من الباطل. أما إذا كان يصل قراءتها لأنه يستحسن ما فيها فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز طاعته ولا استنصاره.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
أفروه النوم على بطنه. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد السنة. نعم، هذا ذكره في مقال. نعم، لا المؤلف ولا الشاعر. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح
إلا قضية الإرسال والإحسان لا يضر لأنه لا يخفي
إلا عن فقاره. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو شرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
نعم. اين صحيح هذا واضح بل كان كافرا دخل النار بكفر لكن قال دخل النار بذباب فدل على ان كان مسلما فلما ذبح لغير الله صار مشركا نعم هذا واضح من الحديث.
فضيلة الشيخ, توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر, ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته, فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
ثم عرفتم المراد بمن آوى مخلقا, الذي يمنع إقامة الحد على المجرم الذي تقرر عليه الحد. أما مجيء الكافرات والكفار إلى بلاد المسلمين هذا محرم الآن, يحرم استخدام الكفار إلى جزيرة العرب ومأمور بإخراجهم منها, لأن جزيرة العرب هي مصدر الرسالة فلا يجتمع فيها دينان, لا يجتمع فيها دينان, لا يكون فيها إلا دين الإسلام, لأنها منبع الرسالة ومنبع الإسلام فلا يختلط مع الإسلام غيره في هذه الجزيرة. هذا ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم تعالى.